بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح حديث جابر رضي الله عنه في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة ألقاها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى بعد صلاة الجمعة في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في اليوم التاسع من شهر الله المحرم عام 34,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
هذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله من كتاب الاعتصام، باب الابتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبادة، أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه، حدثنا سعيد بن ميناء، حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عظيم جليل كبير القدر لما تضمنه من القواعد والأصول التي بها يدين أهل السنة لله سبحانه وتعالى ولا يتنازعون فيها. الأصل الأول: خصيصة من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وتلكم الخصيصة أن قلبه لا ينام، فالنوم لا يأخذ قلبه وعينه، وإنما يقتصر على عينه، فهو صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب ليس كسائر البشر، أعني أن البشر يأخذ النوم أعينهم وقلوبهم فيفقدون الإحساس ولا يدركون ما حولهم للنوم، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فيبقى قلبه يقظا لا يغلبه النوم. الخصيصة الثانية أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، لأن الله سبحانه وتعالى بعثه إلى الخلق سفيرا عنه يبلغهم ما أراد منهم من الأمر والنهي والخبر، ولهذا يجب اعتقاد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو حق على الحقيقة، يصان عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة، لأنه عن الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وسواء كان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو مما نطق به القرآن أو كان في السنة، فأهل السنة أئمتهم وعوامهم يؤمنون بأن ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى لما تقدم من الآيات، وكذلك لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلم ينصب الله سبحانه وتعالى أحدا من البشر، هو قدوة حسنة، فيجب على الإطلاق طاعته بفعل الأوامر واجتناب النواهي سوى محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعد محمد صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأئمتهم الخلفاء ومن بعدهم من أئمة العلم والإيمان والدين، ينظر إليهم فيوقرون ويعظمون ويكبرون لما أصابوه من الحق، ثم أئمة العلم والدين المجتهدون إن أصابوا ندين الله بأن لهم أجران، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، الحديث، وما أخطأوا فيه فهم معذورون ومأجورون على اجتهادهم. ولا يجوز أن يتخذ رجلا على أنه هو المقياس الصحيح للإصابة والخطأ، فمن وافقه وافق الحق ومن خالفه خالف الحق. هذه أيها المسلمون هي الحزبية المقيتة. لا تزال هذه الأمة من فضل الله عليها أنه ما بين الفينة والفينة يتصدى رجال ويوفقون لتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يربون الناس على صحيح التدين إخلاصا لله واتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومهما يكن ذاك الرجل الموفق من المكانة وعلو المنزلة وجلالة القدر، فإنه لا يجوز أن يتخذ مقياسا يقاس عمل الناس عليه. ولهذا كان أهل السنة، أعني الأئمة منهم وأتباعهم، يزنون ما يرد عليهم ويفد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين. أتدرون ما ذانكم الميزانان؟ إنهما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل ما جاء به، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء عنه كائنا من كان. ثم إن كان من أئمة العلم والدين والإيمان، وإن كنا لا نتابعه على زلته ولا نقبل خطأه، فإنا نصون عرضه ونحفظ كرامته ونقدر له قدره في السابقة في الفضل والإمامة في الدين. وإن كان من أهل البدعة والهوى فليست له عندنا كرامة ولا حفظ مكانة، نرد عليهم مع التشنيع والتحذير منهم، نعمل ما نقدر عليه تأسيا بأئمتنا من الحيلولة بينهم وبين الأمة حتى لا يكدروا عليهم دينهم. الأصل الثالث قوله محمد فرق بين الناس، ويروى فرق بين الناس، وكلاهما متجه، فالفرقان هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان على ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم فهو على الهدى ودين الحق، ومن خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو على الباطل، ولا كرامة عين. ألم تقرأ قوله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا؟ ألم تقرأ قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني فرقا بين الحق والباطل. فالله سبحانه وتعالى جعل لكم أيها المسلمون يا أهل الإسلام والسنة ما تفرقون به بين الضلال والهدى والحق والباطل والكفر والإيمان والسنة والبدعة الفرقان في شيئين، أحدهما في كتابه والآخر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن جاءنا بما هو مبني على كتاب أو على سنة فحياه الله وطاب ممشى، ومن كان على غير ذلك رددناه عليه. هذا هو الذي كان عليه الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تحدث البدعة في المشرق والمغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي. البدعة تقمع بالسنة. وكان الأئمة يستنكرون المخالفات وإن لم تكن بدعية، فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال أحد أبنائه: والله لنمنعنهن. قال الراوي: فسمعته يسبه سبا ما سمعته يسب أحدا به قبله. غيرة على السنة. وهذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يرى قريبا له يحذف بالحصى، قال: لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف. أقول: ويقال الحذف. وقال: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السن وتعمئ العين، أو كما قال. فأعاد الغلام الحذف، فأعاد عليه ابن مغفل رضي الله عنه الحديث. في الثالثة أو الرابعة قال: لا أكلمك أبدا. غيرة على السنة. وكم حكيت لكم قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، أولئكم الذين يقعدون قواعد فاسدة ويربون الناس على أصول محدثة ومستحدثة من تلقاء أنفسهم، فإذا رد عليهم شخر أناس ونخروا وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. يا سبحان الله، أين أنتم عن هذا الحديث: محمد فرق بين الناس؟ ويقولون هذه الردود تفرق الناس، ونقول: نسألكم بالله، أي الأمرين أنكأ بالأمة؟ أن يترك أولئك المؤصلون والمقعدون للفساد في العباد ويتلقاها من قل فقهه وضعفت مداركه، فهو أشبه بالعوام، بل العوام الذين جالسوا العلماء خير منهم، يتلقاها أولئك على أنه دين يدان لله به، أو يحال بينهم وبين الأمة. هذا هو واجب النصيحة، أن ترد كل مخالفة إذا كانت المخالفة ليس فيها مجال للرأي ولا مسرح للأخذ والإعطاء، فإنه يرد عليها على وفق المسار. فإذا كانت في مجلس ردت في نفس المجلس، وإذا انتشرت في كتاب أو شريط وطارت في الآفاق وانتشرت في الأنام فلا بد من إزالتها بالرد العلمي المبني على الدليل من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. فمن فرقت بيننا وبينهم الردود أن قيل هذا خطأ والصواب كذا، هذا مخالف للدليل والدليل صح بكذا، فلا ردهم الله، هؤلاء لا خير فيهم. أما من أراد التوحيد والسنة وأراد الإسلام والسنة فإنه ينظر بعين البصر والبصيرة. ولكن ثبت لدينا بالاستقراء، وعرف من حال الناس قديما وحديثا أن من عقد قلبه على العاطفة المطلقة المجردة فإنه يلبس عليه وتغلف بصيرته ويصبح لا يرى إلا ما ارتآه فلان من الناس الذي تملك قلبه عاطفته فلبس عليه. وأما من كان يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويعطي لله ويمنع لله، من كان الميزان عنده السنة فإنه يرد الخطأ ولا يقبله وإن كان يحب ذلك المخطئ. هذه هي الحزبية المقيتة، أن يصبح الولاء والولاء والبراء في أناس بأعيانهم وإن كانوا أئمة لذاتهم. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن نصب للناس رجلا يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بهذا القدر أكتفي من التعليق على هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل السلف الصالح اختلفوا في مسائل العقيدة مثل الرؤيا وغيرها أفيدونا مأجورين؟
لم يكن بين السلف، أعني الأئمة من الصحابة ومن بعدهم، اختلاف في أصول الدين، سواء ما كان من قبيل العبادات العلمية وهي العقيدة أو العملية أبدا، وإنما كان الخلاف في مسائل. وأنا أضرب أمثلة الآن مع مراعاة اختصار الوقت أو اختصار الحديث مراعاة للوقت. المثال الأول: أجمع السلف من الصحابة ومن بعدهم على أن العرش والقلم أول المخلوقات، وأنهما لم يسبقهما مخلوق، واختلفوا في أيهما كان أولا، فطائفة قالت بأولية العرش، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا معه، وفي رواية غيره وكان عرشه على الماء. وذهب الطائفة إلى أن القلم أسبق، واحتجوا بحديث إن أول شيء خلقه الله القلم، فهذه الزيادة صححها الألباني رحمه الله، أعني قوله شيئا، لكن جمع أهل العلم قالوا أول شيء من المخلوقات بعد العرش. فهذا هذا المثال الأول. الثاني، اتفق السلف على أن الإسراء والمعراج كليهما حق، كلاهما ثابت بالكتاب والسنة، فأجمعوا على ذلك. فما الذي اختلفوا فيه مثلا؟ فما الذي اختلفوا من ذلك فيه من ذلك؟ اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أو لا. حديث عائشة رضي الله عنها ينفي، وهو في الصحيحين، أن مسروقا رحمه الله قال لها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت لقد قف شعري يا بني مما قلت ثلاث من حدثكهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد كذب الحديث. ومثله حديث أبي ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك، يعني ليلة الإسراء، قال رأيت نورا، رأيت نورا لو ظهرت سبحات وجهه لأحرق من تهى إليه بصره. فهذان الحديثان نص في أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ير ربه تلك الليلة في ليلة الإسراء، مع اتفاقهم على أن الإسراء والمعراج ثابتان ولم يتنازعوا فيهما. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه بفؤاده، في رواية قال رآه بفؤاده مرتين، في رواية قال رآه. فجمع أهل العلم بين حديث بين هذا وبين حديث عائشة وما في معناه رضي الله عن الجميع بحمل النفي في حديث عائشة على الرؤية بالبصر، والإثبات في خبر ابن عباس رضي الله عن الجميع على الرؤية بالقلب. هذان مثالان، وبهما ينسد الطريق على من زعم أن السلف اختلفوا في العقيدة. لكن من يأخذ عن القاسمي محمد جمال الدين القاسمي ابن محمد سعيد الحلاق الشافعي مذهبا الأشعري، نعم الأشعري عقيدة، الخلوتي طريقة، يقول مثل هذا الكلام. وهذه الجمل القاسمي نفسه صاحب التفسير المعروف وصاحب تاريخ المعتزلة الضال المضل حكى هذه عن نفسه في بعض كتبه، ولكن بعض المولعين به والمتربصين بالأمة بأهل السنة الدوائر ينقلون عنه. نعم.
امرأة تسأل شيخنا تقول بقي عليها يوم من رمضان ولم تصم اليوم الجمعة وتريد أن تصوم يوم عاشوراء، فأي شيء تقدم؟ وهل إذا صامت عاشوراء بنية الفريضة تأخذ أجر صيام عاشوراء؟
إن شاء الله، الأمر فيه ساعة يا بنتي، إن شئت صمت غدا بنية الفريضة فقد أوقعت قضاءك في يوم مبارك فاضل، يسن صيامه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن صمت عاشوراء بنية النافلة وأخرت القضاء إلى يوم آخر فلا بأس عليك إن شاء الله، وإن كنا نوصيك بالمبادرة. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول إذا أهدى إلينا أحد الجيران يوم عاشوراء من هذه الحبوب المطبوخة ماذا نفعل؟
سمعت في الخطبة ما يكفي يا ولدي، فلماذا السؤال مرة أخرى؟ هذه بدعة وحرام، فلا تأكلها ولا تقبلها، وما يباع فيها فلا يجوز شراؤنا منه، يعني ما يباع ما يقصد بيعه في هذا اليوم يوم عاشوراء الذي تقرر أنه يوم غد إن شاء الله تعالى. والظاهر أنه كان مني سبقة لسان حينما شرحت لكم في الجلسة الماضية أنه إذا كان بالرؤيا يوم الخميس فالعاشر، قلت يوم الجمعة خطأ، العاشر السبت. نعم، وقد تقرر وللحمد، يعني ثبت موافقة التقويم للرؤية. نعم،
يقول أحسن الله إليكم، أرجو التوجيه من فضيلتكم. يقول السائل أنا جالست جماعة التبليغ وسمعت منهم فلم أجد ما يذكرونه عليهم من العلماء أنهم عندهم شرك، بل هم يحبون العلماء ويحبونهم لكن طلابهم هم يوصلون لهم الصورة الخاطئة.
لم تصدق في هذا الخبر يا ولدي، بل هي جماعة ضالة، وأظنك غفلت عن شرحهم للا إله إلا الله، لا يشرحونها إلا بتوحيد الربوبية، وعندهم شركيات متواترة ثبتت عمن كان جالسهم سنوات وعاشرهم ورافقهم، فهذا قبر المؤسس محمد إلياس الكاندهلوي في مركز نظام بالهند يطاف، وأمور أخرى بارك الله بك. فأنت إما أنه لبس عليك أو أنك تدافع عنهم بالباطل فاحذر. نعم،
يقول السائل يقول ينقل عن القائل فتنة الجرح والتعديل فرقت بين الأمة، والكلام في أهل البدع فرق الأمة بالأخص الذين يعيشون في بلاد الغرب، فإنهم فرقوا وشوهوا صورة الإسلام بسبب كلامهم على المشايخ هذا حزبي ونحو ذلك.
يا ولدي قد أجرى يعوق يجري الشيطان على الألسن مثل هذه الفرية على أهل السنة، والحديث الذي هو مدار الجلسة واضح، فلماذا تلف وتدور بذكر هذه الجمل؟ يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، فلماذا أنت تجمع؟ أما مر بك حديث عرض الأمم وهو في الصحيحين وغيرهما؟ قال صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه الرهط، قيل من 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا النبي الذي ليس معه أحد هل بعث إلى نفسه؟ كلا، بعث إلى أمة لكن ردت دعوته. وأهل السنة لا يتقولون على أحد أبدا، وإنما يردون البدع بالدليل، وليست العبرة بالكثرة، العبرة بإصابة الحق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إمام الدعوة المجدد في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، والذي ناصره أخوه الأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع، استنبط أحكاما من هذا الحديث، منها أنه لا يجوز الاغترار أنه لا يجوز الزهد في القلة ولا الاغترار بالكثرة. وهذا وافق مقولة جميلة للفضيل بن عياض رحمه الله، قال: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فما ذكرت الكثرة على سبيل المدح أبدا، نحن نحب أن يسلم وعلى السنة رؤساء الدول الكافرة، رئيس أمريكا، رئيس روسيا، رئيس هولندا، ملك هولندا، رئيس بولندا وغيرها، نحب أن يسلموا ويكونوا على السنة، لا نكره الإسلام والسنة لأحد، وندعو بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: ما حكم قراءة كتب من حذر منه العلماء أو بدعوه؟ حكم قراءة كتبه القديمة عندما كان على السنة؟
أقول: ما كان سابقا لانحراف الكاتب وحكم العلماء بأنه على السنة فلا مانع من قراءته، هذا أمر. الأمر الثاني: كتب أهل الضلال. كتب أهل الضلال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان كله ضلالة وليس فيه من الحق شيء، أو نجر يسير مغمور بأضعاف مضاعفة من الباطل، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن في التمييز بين الحق والباطل، ويعزم على رد أباطيل هؤلاء الضلال. هذا كتب هذا النوع كتب الرافضة كالكافي وأصوله للكليمي. الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة، حق وباطل، وهذا لا يحل النظر فيه أيضا إلا لعالم متمكن يصل إلى ما يحتاجه من الحق، نعم، ويدعو الباطل. وهذا من أمثلته كتاب الكشاف تفسير الزمخشري، الرجل معتزلي وماكر دساس، حتى قال قائل بعض الأئمة قال: نستخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، يعني يدسها دستا. ومع هذا هو عمدة أو من العمدة في النحو والصرف والبلاغة وغيرها من العلوم يفيد منه أهل العلم. الثالث ما كان صاحبه على البدعة والضلالة، لكن لا يهتم بنشر بدعه، لا ينشر بدعه في ضلالاته، لا ينشر ضلالاته وبدعه في كتبه، يقول: أنا أؤلف، يعني أنشر كتب وأتعيش منها ولا، نعم. فهذا إذا حكم أهل العلم بأنه سليم لا مانع. وفي كتب أهل السنة ولله الحمد ما يغني عن هذا، فإن أئمة أهل السنة دونوا أصول الدين وفروعه، فنحن نسير على ما دونوه لنا، نعم، ودللوا عليه من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح.
هنا خمسة أسئلة وردت من موقع ميراث الأنبياء. السائل من فرنسا يقول: شخص يعمل في مطبخ وعلم أن صاحب المطبخ اشترى سلعة مسروقة، فهو يسأل هل أجرته التي يتقاضاها حلال أم لا؟
أقول فيما يظهر لي والعلم عند الله أن هذا الصنيع من صاحب المطبخ غير متميز، مختلط بغيره، فلا مانع أن تعمل عنده إن شاء الله تعالى مع مناصحته والتشديد عليه وحظه على التوبة والاستغفار ورد السلعة إلى صاحبها، وإن لم يمكن رد قيمتها عليه دفع له قيمتها، وإن لم يمكن تصدق بها. نعم.
السائل الثاني من الإمارات يقول: ما حكم من صلى بعض صلاته خلف الصف كركعة مثلا، ثم جاءه بعض المصلين وأكملوا معه الصف، هل يعيد صلاته؟
هذا له حالتان، إحداهما أن يصلي خلف الصف عالما عامدا مع إمكانه دخول الصف فصلاته باطلة ليقضها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للمنفرد خلف الصف. الحال الثانية أن يكون جاهلا، فالجهل مانع من التكليف، ويوصى بألا يعود إلى هذا، فإذا جاء والصف فيه فراغ دخل. الحال الثالثة ألا يوجد في الصف فراغ، الصف ممتلئ، فهذا صلاته صحيحة لأنه مضطر في هذه الحال، والله أعلم.
سائل من الجزائر يقول: ما حكم زواج المسيار؟
زواج المسيار مستحدث، وحسب علمي أنه قريب العهد، فأكثر التقدير عندي 20 سنة، تزيد قليلا أو تنقص قليلا، فهو من الأمور المحدثة. وأذكر أني سألت الإمام المجتهد المحقق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله هاتفيا، فقال: لا أفتي به. والذي يظهر لي أن من لم يقع فيه فلا يقترب منه، لأنه من الزواجات المحدثة، وهو مخالف لمقاصد النكاح والحكم منه، وإيضاحه أن الرجل ليس مسؤولا عن المرأة، لا نفقة ولا علاج ولا بينهما أي رابطة، فهو إذا احتاج بها اتصل بها، هل هي على استعداد أو لا، فإن كانت على غير استعداد تركها، والله أعلم متى يعود إليها. وأما إذا وقع مستوفيا الشروط والأركان فلا نقول بفسخه، لكن نوصي الزوج بألا يجد هذا فرصة لتضييع حقوق تلك المرأة التي رضيت به زوجا ونكحته لحاجتها وضرورتها، نوصيه بأن يتعاهدها وأن يحجب عليها وأن يعطف عليها وأن يعطيها من الحقوق قدر مكنته. فإذا كانت المرأة في المدينة وهو في الرياض مثلا، يأتيها في الشهر يومين ثلاثة أربعة أسبوع حسب طاقته، يلغي كلمة المسيار. نعم.
سائل من فرنسا يقول: ما حكم شهادة المسلم في زواج النصراني؟
يعني يشهد على أن فلان النصراني تزوج فلان النصرانية؟
نعم، هذا ظاهر السؤال.
هذا ظاهر، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. لكن نحن لماذا نفعل هذا؟ لماذا نميل إلى هؤلاء ونركن إليهم؟ فنحضر مثلا أنكحتهم، نبتعد منهم، لأن هذه تجر إلى الميل في الباطن. ولهذا كثير من الناس من المسلمين تجده مع النصران يتشبه به، زيه حركاته يواكله ويشاربه ويقلده فيأكل بشماله إلى غير ذلك من الأمور. ميول في الظاهر تؤدي إلى ميول في الباطن. نعم.
هذا سائل من الجزائر يقول: أرجو منكم بيان كيفية علاج الوسواس.
أوصيك أولا أن تستكثر من ذكر الله عز وجل، من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن تقرأ ما تيسر لك من القرآن، وتجعل لك وردا تداوم عليه. وثانيا تصرف ذهنك ولا تفكر، فإذا وسوس لك في الوضوء اعزم على الحال، إذا وسوس لك في الصلاة اعزم، فإذا خلط عليك فتفل عن يسارك ثلاث مرات وتقول أعوذ بالله منك. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم وحفظكم الله.
آمين.
يقول: كيف يكون التعامل مع من يقول بأنه على عقيدة أهل السنة وعلى منهج الإخوان؟ هل يصح هذا التفريق بين العقيدة والمنهج؟
هذا كذب، قول من هذا قول من الزور والمنكر. العقيدة والمنهج متلازمة، لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالعقيدة هي ما يوافق الكتاب والسنة في وقلبا بأن كل ما جاء في الكتاب والسنة حق على حقيقته. ما أدركه الإنسان من ذلك وما لم يدرك. والمنهج طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالخوارج لما اختل منهجهم اختلت عقيدتهم، فاستحلوا دماء المسلمين وأعراضهم. نعم.
يقول شيخنا الفاضل حفظكم الله: هذا سؤال في موضوع واحد وقسمه السائل إلى قسمين. يقول: واحد، هل اختلاف العلماء في تبديع شخص فالإنسان أن يأخذ بأحد القولين ولا يثرب أحدهم على الآخر؟ القسم الثاني قال: وهل التبديع من الأمور الاجتهادية التي لا يثرب على أحد فيها؟
ونحن نختصره في جواب واحد ونقول: التبديع أو التفسيق أو التكفير ليست هي من قبيل الرأي والظن، بل هي من أحكام الله. ولهذا العلماء ينظرون إلى المخالفة والمخالف، فالحكم على المخالفة بأنها فسق أو بدعة أو كفر ينظرون فيه إلى دلالة الشرع، فيحكمون على هذه المخالفة بما حكم به فيها شرع الله سبحانه وتعالى من كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال الزنا والسرقة والقذف وشرب المسكر، هذه مفسقات ما لم يستحلها المرء عالما عامدا مختارا إلى آخر الشرف. وترك الصلاة وجحود الفرائض كالصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج، هذا كفر، جحودها كفر إذا صدر ممن هو عالم عامد، جحودها كفر. والاحتفال بالمولد أو بعاشوراء أو بالعام الهجري الجديد وكذلك التمشعر والاعتزال، هذه بدع. هذا أمر. الأمر الثاني، أهل السنة بناء على هذا يقولون جاحد الفرائض كافر، شارب المسكر فاسق، الزاني فاسق، هذا حكم على سبيل العموم. فماذا على سبيل التعيين والتقييد؟ هذا له عندهم شرطان، أحدهما دلالة الشرع، والثاني انطباق الوصف على المعين الذي هو فلان علان بكران زيدان إلى غير ذلك، نحكم عليه بأنه مبتدع أو كافر أو فاسق، لا بد من انطباق الوصف على هذا المعين. وبما يكون انطباق الوصف؟ يكون انطباق الوصف على هذا المعين باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وللعالم المحقق المجتهد المطلق وهو أحد شيوخ الإسلام الثلاثة في هذا العصر عندي أقولها وإن رغمت أنوف، القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فإنه أشبع هذه القضية بحثا وأوفاها بالأدلة الشافية الكافية، فليراجعه من شاء. نعم. بقي أمر العبرة بالدليل. نحن لا نلزم أحدا، كما أن من قبلنا لم يلزم أحدا إلزاما شخصيا، الملزم هو الدليل. فمن جرح وأقام الدليل الصريح على جرحه وجب قبوله، ويعتذر لذلك الذي خالفه إن كان من أهل العلم والفضل بأنه لم يعلم. والقاعدة من علم حجة على من لم يعلم. نعم. بقي عندك أسئلة؟
نعم شيخ. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، السؤال: هل كان لعن النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم عبدوا الله عند قبور الأنبياء أم أنهم عبدوا القبور؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
حدث هذا وهذا من اليهود والنصارى، كلا الأمرين حدث، وسار على هذا المنوال الرافضة ومن وافقهم من غلاة المتصوفة والمخرفة. نعم. والمقصود أن زيارة القبور على ثلاثة أضرب أو ثلاثة أوجه، أحدها ما كان للموعظة والعبرة والدعاء للمقبورين إن كانوا من المسلمين بغير شد رحل، فهذا شرعي، يزور قبر من يعرفه من المسلمين للسلام عليه والدعاء له وبغير شد رحل وبغير اعتياد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. الحديث هذا الأول. فالشرع له شرطان أو ثلاثة: أولا من غير شد رحل، الثاني العبرة والدعاء للمسلمين. نعم. القسم الثاني البدعي، وهو ما كان بشد رحل من أجل التعبد لله عند تلكم القبور، يزور قبر فلان أو قبر فلان نبيا أو عبدا صالحا ليتعبد لله عنده، زاعما أن العبادة في هذا المكان لها فضيلة، فهذا بدعي. ولهذا يقول بعض العلماء إنه من الشرك الأصغر، لأنه يجر إلى الأكبر. الثالث الشركي، وهو ما كان المقصود منه عبادة المقبور من الاستغاثة به والنذر له والذبح له إلى غير ذلك من القرب، فهذا شركي. فتلخص أن زيارة القبور شرعي وبدعي وشركي. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يؤخر صلاة العشاء عمدا لانشغاله بشيء لكنه يصليها في آخر الليل؟
هذا له حالان، أحدهما أن يكون ممن تجب عليه الجماعة، وهذا له شروط: الأول أن يكون ذكرا، الثاني التكليف ويشمل البلوغ والعقل، الثالث سماع النداء المجرد، الرابع زوال العذر المانع كشدة الجوع أو مريض يخشى عليه لو ذهب لو تركه، أو نوم أو نعاس مثقل لا يمكنه من الصلاة. الحال الثاني فهذا لا يحل له تأخير صلاة العشاء، يصليها مع الجماعة، مع جماعة المسلمين. الحال الثانية أن لا تجب عليه الجماعة، وذلك بأن له لا يسمع النداء المجرد، أو لديه عمل، لو لديه عمل فيحب أن ينجزه ثم يصلي، فهذا له إلى نصف الليل. فإذا شرد به العمل وفوت عليه الوقت يصليها بعد نصف الليل ضرورة، لكن يوصى بأن يبادر إلى الصلاة في وقتها. نعم.
بقي خمسة أسئلة يا شيخ.
خمسة؟
نعم.
هات سؤالين.
طيب يا شيخ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إقامة مكان لغسيل الأموات داخل سور المسجد؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. المسجد لماذا؟ لعبادة الله سبحانه وتعالى، من الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وهو أشرف الذكر، وليس للغسيل، لغسيل الأموات ولا لغيرهم. فيمكن أن إذا كان هناك مساحة أو مكان يغسل فيه الأموات، أما في ما هو من ساحة، ما هو من المسجد وملحق بالمسجد فلا. نعم.
السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، كيف نناصح الطلاب الذين يبغضون مشائخ السنة ويدافعون عن أهل الأهواء، وكذلك من عنده شبه أو متأثر بإحدى الجماعات، كيف تكون النصيحة له؟
يدعون إلى الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وتقرر فيهم السنة تقريرا علميا يقبله المنصف، ولا يتعرض لرموز هؤلاء الذين اغتروا بهم. هذا أمر قد جربته أنا شخصيا، درست في كلية الدعوة يوم كانت بالمدينة وما كانت تابعة لجامعة الإمام، فلم أجد ولله الحمد من الطلاب ما يعكر علي درسي، لأني أولا قصرت الكلام على الدرس فجعلت المحاضرة علمية محضة، ثانيا أنقل لهم، وقد سلمني الدكتور علي من دخيل الله الحازمي وفقه الله درس العقيدة، نقلت لهم عن أكابر أهل العلم من القدامى، عن أكابر الأئمة مثل ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وهكذا، نقلت لهم. والأمر الثالث منعتهم من السؤال خارج الدرس. والأمر الرابع لم أتعرض لرموسهم، فأنت يعني أنهيت المدة ولم يعكر على صفو الدرس ولله الحمد شيء. وبهذا القدر نكتفي، وتعرض إن شاء الله بقية الأسئلة في الجلسات القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.